قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. كان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي معابدهم. هذا باب جميل فيه آثار طيبة مفيدة، تعتبر ضابطا في بنايات المساجد لمن تحرى الصواب. كان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، لا بأس أن يكون من الأخشاب، لا بأس أن يكون من الحديد ونحوه من الصبات، فليس فيه زخرفة، إلا أن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان في غاية التواضع، فينبغي التواضع في المساجد، بنيت لذكر الله لا للزخرفة والتباهي. وأثر عمر أيضا أثر جميل، قال لمن أمره ببناء المسجد: أكن الناس من المطر، أي ابني مسجدا يكن الناس من المطر وهكذا يظلهم من الحر، وإياك أن تحمر أو تصفر تفتن الناس، لا تعمل فيه ألوانا، هذه الألوان تفتن المصلين. وسواء كانت هذه الألوان في الأجدرة أو في الفراش، فراش المسجد كلها تفتن الناس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ما ترتاح إذا دخلت مسجدا كأنه حديقة أو كنيسة. ثم إن زخرفة المساجد ليس من الإسلام، بل تشبه بالنصرانية بأهل الكتاب، كما قالت أم سلمة تذكر من صفة تلك الكنيسة وما فيها، قال: إن أولئك إذا بنوا مسجدا صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولم يقصد صور ذوات الأرواح، ولكن صور ألوان، أي جعلوا فيها ألوانا وزخارفا، فصار ما يصنعه الناس الآن من زخرفة المساجد من الداخل صار تشبها بالنصارى. وأكثر تباهيا في هذا الملوك والرؤساء والأثرياء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلقد رأينا مسجدا ببريطانيا بناه بعض المغاربة وهم يتباهون بزخرفة المساجد جدا، تتعجب من النفقات التي فيه، حتى إن المنبر الذي يصعد عليه الخطيب يقرب من سقف المسجد وليس من السنة، طويل جدا المسجد قصير، يحتاج أن ينكس رأسه أن يخاطبهم وقت الخطابة. وربما ترى مسجدا لمسؤول من المسؤولين يقولون: هذا مسجد كذا وكذا، الملك الفلاني، الرئيس الفلاني، وفيه من التباهي ما يندى له الجبين، والله إن هذا لا يسلم من الرياء إلا أن شاء الله. القصد سمعة أن الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني بنى مسجدا أنفق فيه كذا وكذا وجعل فيه كذا وكذا، نسأل الله العافية، على حساب مخالفة الدين. وربما كانت تلك النفقة من أموال المسلمين، هب أنها من ماله، من أباح له ذلك؟ أيضا هذه الزخارف كأنه كنيسة، فلا يجوز. ومن الزخارف والأخطاء تلك المنارة التي ما يكون فيها إلا الطيور، يتباهى الأثرياء بالمنارة حتى تكون منهم من يجعلها يعني 10 أمتار، ومنهم من يجعلها كذا كذا متر في السماء، وهو الذي يريد أن تكون منارة البارزة في البلد والمشار إليها أن هذه منارة مسجد فلان. رياء يا إخوان، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. غالب هذه الأفعال رياء، أو يريد الخير لم يحسنه ولم يوفق له فوقع في الخطأ. وما أحسن المسجد أن يكون صافيا، أينما التفت الإنسان لا يجد ما يشغله، ذات اليمين، ذات الشمال، الأمام، الخلف، كله لون واحد، شكل واحد، مسجد صافي. والفراش أيضا لون واحد صافي، ما يكون مبهرجا مزخرفا عبارة عن حديقة، وكذلك ألوان وزخارف وأشجار وغير ذلك، كل هذا خطأ، لا يفرح بذلك حتى وإن كان يسجد يغوص فيه رأسه، ما فيه بركة. ولقد جاءنا خبر عن بعض المساجد في عدن وربما في غيرها أتى لها بعض المحسنين بفرش مكتوب فيها لفظ الجلالة وأطلعوني على قطعة من تلك الفرش، ولفظ الجلالة فيها بخط من الخطوط المعروفة بين، ومثل هذا الصلاة على تلك الفرش ويسجد ويقف على يعني أسماء الله وعلى لفظ الجلالة حرام، ولا يجوز الدخول فيها إلا إذا غيرت تلك الفرش وأبدلت بما فيه بما ينحى فيه امتهان دين الله، ينحى ذلك الخطأ. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما من تعمد ذلك الوطأ على اسم الجلالة يكفر، الذي يتعمد الوطأ على اسم الجلالة بعد أن بين له أن اسم الجلالة وجاء الخطاط أو غير الخطاط ممن عرفه بوضوح في المسجد صناعة ربما تكون من نصارى يريدون بها امتهان دين الله واسم الله الأعظم أو بعض أسماء الله عز وجل. ولقد كتبوا ذلك في نعالات وكتبوا كذلك في ألبسة، وإنك لتسمع بعض الناس يقول هذه مبالغة. هي مبالغة، هذا اسم الله مكتوب فيها لفظ اسم الجلالة واضح، هذا تنطع ولا تنطع ولا شيء، بل إن هذا من تجريء الناس على ارتكاب أفحش الفجور أفحش المعاصي، أن يطأوا على اسم الله جهارا نهارا. ثم هل ألجأهم الله إلى هذا الشيء لأن يصلوا على الحصباء أو على البلاط أو يفرش الإنسان عمامته ويسجد عليه؟ خير من أن يسجد على اسم الله ويقف على اسم الله ويمشي الناس بنعالهم لمن يصلي فينا عليه أو بأقدامهم على أسماء الله عز وجل، غاية الامتهان هذا. نحن لا نقول يكفرون الحال هذا بين جاهل ومتأول ومن لم يظهر له، وإنما من تعمد ذلك لامتهان يكفر بلا خلاف. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مفهوم أن من لم يعظم شعائر الله ليس في قلبه تقوى، فيحث الناس على فراش صافي لون واحد أو حتى بعض الألوان إذا ما استطاع أن يجعلهم اللون واحد صافي من هذا اللون من هذا، يكون صافيا ما فيه تلك الزخارف ولا تلك الملهيات، بل وأعظم من هذا وذاك أن يكون فيه شيء من ما يعني أسماء الله الحسنى، وبعض الناس ما زال يصلي فيه، نعوذ بالله من رقة الدين. ثم الخطوط تختلف، منها خط نسخة، خط رقعة، خط ديواني، خط كذا خط كذا، وكلها مؤداها أن هذا اسم الله معروف في الخطوط المعروفة أن هذا اسم الله. أنت ما تريد أن يكون اسم الله إلا بالخط الذي أنت تعرفه، هذا جهل. أهم شيء إذا عرف أن هذا اسم الله بذلك الخط المعروف وقرئ وجب تنحيته، وجب إحراقها، ما يجوز أن تفرش لا في بيوت ولا في مساجد، لأنها عرضة إلى امتهان ذلك الاسم أينما كانت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثني أبي صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده قال عمد ممدده وعمد ممدده، قراءتان في القرآن عمد عمد، وهنا قال عمد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. ولكن أتى ابن مروان الوليد بعد عبد الملك وزاد فيه زيادات وبنى فيه محرابا وعمل فيه ما هو مخالفة واضحة من الزخارف، وكان مشغوفا بالبناء. إلى هنا وفقكم الله.